بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ صالح ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت قبل البرنامج. هذا السائل يقول: شيخ، ما سبب نزول سورة الانشراح؟ وأرجو أن تفسروا الآيات الواردة فيها مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الانشراح هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه السورة فيها تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان نعمة الله عليه التي اختصه بها. قال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، يعني وسعناه بدل الضيق والحرج. فشرح الصدر هو توسيعه وقبوله للحق، قبوله للمراجعة مع الناس. والله جل وعلا قال: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسعه لقبول الحق وقبول الدين الصحيح. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني لا يقبل الحق ولا يتسع للمراجعة، فهو منغلق كما يسمونه، منغلق لا يأخذ ولا يعطي، هذا هو ضيق الصدر. وأما من شرح الله صدره فهذا يتسع صدره للخير، ويتسع صدره لما يلقى من المضايقات يصبر عليها. وهذا هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني في تقبلهم وبيان ما يحتاجونه. فالله جل وعلا من على هذا الرسول بهذا الخلق العظيم. قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من نعم الله عليه وعلى المؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نذكر أولا السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا، ونرجو من الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة التي يسألون عنها في محيطنا الشرعي كي نستفيد من إجابات الشيخ جزاه الله خيرا. هذه أخت سائلة اتصلت قبل قليل الشيخ صالح على الزملاء، تقول: لي قريب مات وأرغب أن أتصدق عنه، فهل يعلم بالصدقة عنه وهل يصله الأجر؟
نعم، الصدقة عن الميت تصله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى وينتفع بها، يعني ينتفع بثوابها إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. الصدقة عن الميت مشروعة من يعني حيث إهداء ثوابها إلى الميت، لأنه بحاجة إلى ما يصله من الأعمال الصالحة من الأحياء من الدعاء والصدقة والحج والعمرة وقضاء الديون التي عليه، كل هذا ينفعه في قبره ويصل ثوابه إليه إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأنها كثيرا ما تدعو على أولادها الصغار، تقول: لأنني سريعة الغضب ولا أتحمل، ووالدهم بعيد عني، وقد أصيب أحد أولادي بدعوتي فضيلة الشيخ وقد ندمت على ذلك، فبماذا توجهوني مأجوري؟
نوجهك على ألا تدعو على أولادك إلا بخير، لئلا توافق ساعة إجابة فتقبل دعوتك عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي إلا خيرا، تحملي أذاهم واصبري عليهم، هذا هو الأحسن. نعم.
هذا السائل يا شيخ صالح يقول: ما معنى حديث الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون؟
نعم، معناه أن الإنسان لا يشذ ولا ينفرد دون البلد الذي هو فيه، بل يصوم مع الناس إذا صاموا ويفطر مع الناس إذا أفطروا، ولا يكون منفردا ويخالفهم، فإن في ذلك الإثم العظيم، وفيه تفرق الكلمة، وفيه سوء الظن. نعم.
هذا يسأل عن معنى توحيد الألوهية، وما مثاله يا شيخ؟
توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، لأن العبادة حق الله على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا حسان يقول: في رمضان تفطير الصوام أيهما أكثر أجرا، في البيت أو في المسجد أو إرسال الطعام؟ شيخ،
كله سواء، المهم أنه يوصل إلى الصوام ما يأكلونه وقت فطرهم، ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن بعض الكتب، يقول: ما رأي الشيخ صالح في كتاب المغني لابن قدامة، وماذا يتحدث عنه؟
كتاب المغني لابن قدامة كتاب موسع في الفقه وذكر المذاهب بأدلتها، فهو موسوعة فقهية علمية، ولكن لا يصل إليه إلا أكابر العلماء، أما المبتدئون فيبدأون من المختصرات الفقهية، فيتعلمها على العلماء لأجل أن يشرحوها له، ويتدرج في العلم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مستوى المغني في الفقه، فيطالع فيه وينظر فيه. نعم.
يقول: الكتاب الثاني القواعد للقاضي ابن رجب.
القواعد الفقهية، هذه قواعد المذهب الحنبلي، فهو كتاب جيد ومفيد. نعم. لكن لابد من قراءته على أهل العلم، ما ينتفع به الإنسان إذا طالع فيه وحده دون أن يرجع إلى أهل العلم ليشرحوه له ويبينوه. نعم.
أبو محمد له أكثر من سؤال أرسل للبرنامج، يقول: ما حكم الطواف بين الحجر والمقام يا شيخ؟
بين الحجر والمقام؟
نعم.
وشاب الحجر للمقام؟
بعض الناس
الحجر شمالي
نعم،
الحجر شمالي الكعبة، وهو مقتصر من الكعبة، لما بادت قريش الكعبة وقلت النفقة الحلال التي معهم احتطموا فيها هذا الحجر وهو من الكعبة، ولذلك حوط عليه، ولا يجوز للإنسان أن يدخل، لا يجوز للطائف أن يدخل وينفذ منه، فإنه لا يتم طوافه لأنه لم يطف على البيت كله، إذا دخل فيه وخرج من الجانب الثاني لا يتم شوطه. نعم.
تسميتهم يقول الشيخ السائل حجر إسماعيل، هل هي صحيحة؟
لا أرى أو لا أعلم أن لها نسبة لإسماعيل مناسبة، ولكنه محتجز من الكعبة ومحتطم، يسمى الحطيم لأنه محتطم من الكعبة وهو منها. نعم.
يقول الشيخ السائل: إذا نسي المؤذن في الفجر قول الصلاة خير من النوم،
إذا نسيه فليأتي به، وإن كان الوقت قريبا ولم يغادر المكان فإنه يأتي بالصلاة خير من النوم وما بعدها من الأذان، ويكمل أذانه بذلك. أما إذا كان باعد وخرج فإنه يعيد الأذان من أوله بألفاظه كلها، ومنها الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، هذا في الفجر، أذان الفجر. نعم.
نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج مرة ثانية لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، التليفون 011-442-83-13. صفر إبراهيم، تفضل يا إبراهيم.
ألو.
نعم إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم، بس قصر التلفزيون وتفضل اطرح سؤالك. قصر التلفزيون يعني لان فيه صدع الان بيني وبينك.
قرب التلفزيون،
سكر شوي،
قلل فيه شوي.
تفضل ابراهيم.
ابغى اكلم فضيله الشيخ.
تفضل تفضل
يا شيخ. انا مريض ولا اقدر اصلي الا على جنبي، كيف صلاه على الجنب؟
طيب شكرا يا ابراهيم.
نعم، تصلي على الجنب الايمن مستقبلا الكعبه، مستقبلا القبله، وأنت على جنبك الأيمن. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يكون على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عبارة افعل ولا حرج في الحج، ما معناها وما ضوابطها؟
هذه في أعمال يوم العيد، ما هو في كل أعمال الحج، هذه في أعمال يوم العيد، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذه الأفضل أن يرتبها، أولا يطوف طواف الإفاضة، ثم إذا فرغ من طواف الإفاضة فإنه يحلق أو يقصر ويذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، هذه الأعمال، الطواف أولا للإفاضة، ثم الحلق والتقصير، ثم ذبح الهدي، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك، لقول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر حلقت قبل أن أسعى، والآخر قال كذا كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. هذه في أفعال يوم العيد وليست في أعمال الحج كلها. نعم.
هذا الشاب يقول: فضيلة الشيخ، أنا أفضل والدي على والدتي، هل هذا جائز لي فضيلة الشيخ، وما الواجب علي تجاههما؟
هذا عكس المأمور به شرعا، أن تقدم الأم أولا فتبر بها وتحسن إليها ثم إلى الوالد. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال من؟ قال في الرابعة ثم أباك. نعم.
فضيلة الشيخ، قراءة القرآن في العزاء وأخذ الأجرة عليه،
كل هذا من البدع، وأخذ الأجرة عليه حرام لأنه أكل للمال بالباطل، فلا يقرأ القرآن في العزاء، وإنما العزاء أن يقول للمصاب أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، من غير أن يعقد اجتماع للعزاء وأيام وأطعمة، كل هذا لا، كل هذا من البدع والمحدثات. نعم.
لماذا يا شيخ صالح يعني توسع الناس في العزاء؟ نسمع كثير من هذه البدع التي ذكرتموها في نصب السرادقات واستقبال الناس، لماذا توسع الناس في ذلك يا شيخ؟
هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز هذا العمل، يجب منعه. قال أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة، فكل هذه أمور محدثة يجب تركها والنهي عنها. نعم.
بعض الناس يا شيخ يقول إنهم يعني يشرهون أو يزعلون إذا ما جاء يعزيهم وعنده وسائل الاتصال، التليفون والهاتف وغيرها، يكفي ذلك يا شيخ؟
يكفي هذا، ولكن كونه يتصل يأتي إليهم إن كان قريبا منهم، كونه يأتي إليهم ويعزيهم هذا أفضل وأطيب لخواطرهم، أما إن كان بعيدا فيكفي الاتصال بهم في الهاتف. نعم.
طيب تفضل يا أحمد من القصيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحفظك.
مساك الله بالخير.
شو صحك؟ شو طيب مرتاح؟
سؤالك أحمد.
نسأل الله على حبك يا شيخ الله يسعدك. عندي سؤال بسيط الله يجعلك في الجنة. حكم الاستثمار في الشقق المفروشة التي تؤجر في اليوم بحكم فيها تلفاز في جميع القنوات، هل هو يعني حكمه فيه استثناءات ولا؟
طيب
على عمومه.
واضح.
الله يجزاكم خير. السلام
عليكم. السلام. لا بأس أن يؤجر الشقق المفروشة، ولكن لا يجعل فيها شيئا من المنهيات، لا يجعل فيها شيء من المنهيات والمحظورات، بل يجعل فيها ما مما أباح الله من الفرش وأنواع الزينة المباحة، لا بأس بذلك. نعم.
هل يجوز يا شيخ بيع المرهون من عقار أو مزارع أو أراضي؟
لا يجوز إلا بإذن الراهن، لا يجوز إلا بإذن المرتهن، لا يجوز هذا إلا بإذن المرتهن أو الراهن الذي له الرهن، لأن الرهن توثيق، توثيق للدين، بحيث إذا تأخر عن السداد أو أعسر فإن الراهن يستوفي من ثمن الرهن. نعم.
هذه السائلة أم عبد الله تقول: هناك امرأة مع خلاف مع أختها بسبب أموال، والآن المقاطعة استمرت أكثر من 3 سنوات لم يتصلوا ببعضهم.
هذا لا يجوز، هذا من القطيعة المحرمة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز التهاجر بين المسلمين خصوصا الأقارب، فإنه يكون مع كونه هجرا محرما يكون معه قطيعة رحم، فلا يجوز هذا العمل. نعم.
عبد الله تفضل معنا على الخط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الحمد لله.
الله يطول عمرك. أنا عندي زكاة أموال وعندي مسجد يحتاج إلى دعم، هل يجوز أن أعطي جزء من المبلغ هذا في دعم هذا المسجد؟ أحسن الله إليكم.
لا يجوز هذا، الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا تخرج عن هذه المصارف الثمانية. أما بناء المساجد والمشاريع الخيرية فتمول من التبرعات لا من الزكاة. نعم.
طيب شكرا يا عبد الله. ما هو نصاب زكاة الفضة يا شيخ بالريال؟
نصاب زكاة الفضة في الأصل 140 مثقالا من الفضة، 140 مثقالا من الفضة، وهي 100 درهم بالدرهم الإسلامي. وأما بالدرهم الموجود الآن الريال السعودي من الفضة 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يقول: تحدثون عن شرف مكة، وهل تضاعف السيئات في مكة؟
مكة بين الله فضلها وشرفها في كتابه، فيها المسجد الحرام، فيها المشاعر، مشاعر الحج، والأعمال فيها مضاعفة لشرف المكان. وأما السيئة فلا تضاعف، وإنما تغلظ في الحرم، تغلظ في الحرم ولا تضاعف بعدد مثل ما تضاعف الحسنات بأعداد. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. السائل سوداني فضيلة الشيخ يقول: مقيم بالرياض، هل تكفي عمرة واحدة في حياة الإنسان كفعل الحج إذا كان من بلاد بعيدة ونيته الاعتمار ولكنه بعيد؟
نعم، الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد فهو تطوع من الحج أو من العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لما روي من حنين الجذع عندما صعد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي واردة؟
نعم، واردة وصحيحة، وهي معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كان يخطب متكئا على جذع، ثم لما صنع له المنبر وخطب على المنبر حن إليه الجذع حتى سمع الصحابة حنينه، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مع الشيخ صالح الفوزان. تليفون البرنامج 011-442-83-13. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: زكاة بهيمة الأنعام لدى صاحبها، يريد أن يخرج الزكاة مقدمة لسنتين أو ثلاث.
نعم، يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط عند الحاجة، يجوز تعجيل الزكاة من المواشي والإبل وغيرها لسنتين فقط عند الحاجة. نعم.
يقول: بالنسبة للدعاء الجماعي عند الإفطار في صيام النفل، الأب يدعو والأبناء يؤمنون،
هذا لا أصل له، هو من البدع. أما كون الإنسان يدعو بنفسه منفردا فلا بأس بذلك، على أنه لم يرد دليل يخصص الدعاء عند الإفطار، ولكن إذا فعله المسلم عند إفطاره، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا شيء لا بأس به، لكن لا يكون جماعيا. فاللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إذا قاله الإنسان منفردا فلا حرج، وأما أن يكون جماعة بصوت جماعي فهذا بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا حج الإنسان سنة مفردا وسنة متمتعا وسنة قارنا، هل هذا جائز؟
نعم، كله جائز، فضل الله واسع، وهذا حسب استطاعة الإنسان، قد يكون مستطيعا للتمتع في سنة ولا يكون مستطيعا له السنة الثانية وهكذا. نعم.
ما رأيكم يا شيخ من أوجب التمتع في الحج شيخ؟
نعم أول مرة على المستطيع يجب الحج والعمرة، هذا أول يعني مرة واحدة في العمر، وما زاد من الحج والعمرة بعد ذلك فهو تطوع. نعم.
شيخ صالح، طلب الدعاء من الآخرين إذا كان يرجى منهم الصلاح فضيلة الشيخ،
لا بأس بذلك أن تقول لأحد من إخوانك ادعو الله لي، هذا شيء طيب. نعم.
هل للمريض فضيلة الشيخ أن يجمع الصلوات إذا كان يعني لا يستطيع هذا الحركة؟
إذا كان مريضا الجمع إنما يجوز للمريض والمسافر، وبين المغرب والعشاء في حالة المطر والدحض يجوز الجمع، الجمع جائز ما هو مستحب لكن يجوز عند الحاجة إليه. نعم.
يقول له فقرة أخرى حول هذا، أنا قرأت يا شيخ جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا خوف.
لا، ما هو بكذا الحديث، جمع من غير مرض ولا سفر، يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى التي تفسره أنه يجمع في حالة السفر ويجمع في حالة المرض ويجمع في بين المغرب والعشاء في حالة المطر دفعا للمشقة. نعم.
تفضل يا علي من القصيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سؤالي يا شيخ عن العقار وزكاة العقار، هل كل شيء يملك الإنسان من عقار غير البيت مثلا أو استراحة أو مزرعة يلزم بالزكاة يا شيخ؟
إذا كان ينوي بيع هذا العقار ومضى عليه سنة وهو ينويه للبيع فإنه يقومه بما يساوي ويزكيه، أما إذا كان يؤجره أو يسكن فيه، إذا كان يؤجره فالزكاة في أجرته، وإن كان يريده للسكنة فقط فليس فيه شيء. نعم.
جزاك الله خير.
شكرا يا علي. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قرأت هذه المقولة لعمر رضي الله عنه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
نعم، يروى هذا أن عمر رأى رجلا يصلي ويكثر من الحركة فقال لو خشع هذا لسكنت جوارحه. فلا شك أن الهدوء في الصلاة وعدم الحركة أنه واجب، وهو يدل على الخشوع بين يدي الله، كثرة الحركة من غير عذر مكروهة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنني مدرس للقرآن وآخذ أجرة على تدريسي للقرآن، هل في ذلك محذور؟
لا، هذا جائز، يجوز أن تأخذ أجرة على تعليم القرآن، قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
بعض يقول السائل، بعض قائد السيارات يسرعون سرعة جنونية قد تضر بالآخرين وبالمارين فضيلة الشيخ، فما الحكم في هذه السرعة؟
الحكم أنها حرام، لأنه يعرض نفسه للخطر ويعرض غيره أيضا للخطر، السرعة الزائدة عن المحدد في نظام المرور لا تجوز، لأنها تعرض الإنسان وغيره للخطر والهلاك، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
يسأل عن صيام 15 من شهر شعبان.
لا يجوز يعني تخصيص 15 بصيام أو ليلة 15 بقيام، هذا من البدع، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان عادته أنه يصوم وصادف ليلة 15 فلا بأس بذلك، يكون تبعا لصيامه ولا يخص ليلة 15 دون غيرها. نعم.
يقول اشرحوا لي حديث لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، وما معناه يا شيخ؟
معناه أن المسلم يصوم مع المسلمين ولا ينفرد عنهم، ويصوم وحده قبل رمضان بيوم أو يومين، يقول هذا من باب الاحتياط، هذا من المنكر ومن البدعة، لأنه زيادة على الواجب وعلى الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال: الصيام يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يكون الإنسان مع المسلمين ولا يشذ عنهم ويخالفهم. نعم.
أبو عبد الله من جازان، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ، هناك بعض الألفاظ في ديارنا يردها بعضهم، وهي قولهم يا عبلة أو أم الصبيان أو أم العفاريت، أو يقول مثلا يا عبلة شيلي فلان اكسري ظهره، وبعضهم ينادي الأماكن التي كانت تعبد في الجاهلية ويقول يا أهل جبل فلان سووا كذا أو فعلوا كذا، فما الحكم في ذلك؟ وعندما ينهون عنها يقولون إنما هي ألفاظ جرت فيها العادة، وجزاكم الله خيرا.
هذه ألفاظ شركية ولا تجوز وينهى عنها، بل يؤدب من يفعلها، لأن هذه من أمور الجاهلية، فدعاء غير الله هذا من الشرك بالله عز وجل. وهذه أماكن لا تنفع ولا تضر، وإنما اعتقد فيها بعض الناس ذلك، وهذا من أمور الجاهلية، ويجب أن ينهى عنه وأن يمنع منه، تطهيرا لبلاد المسلمين وعقيدة المسلمين من هذه العوائد وهذه الأقوال الضالة. نعم.
شيخ صالح، ما واجب الدعاة والمصلحين في بيان يعني تحقيق التوحيد وبيان التوحيد وفضله يا شيخ؟
واجبهم عظيم. المدرسون في المدارس ينشرون التوحيد وينهون عن الشرك ويربون الطلاب على العقيدة الصحيحة. خطباء الجوامع أيضا عليهم واجب عظيم أن يبينوا للناس أمور دينهم وأمور عقيدتهم، وأن يلاحظوا ما يقع من المخالفات وينبهوا عليه بالخطبة، من غير أن يعينوا اسم الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا وأراد أن ينكره في خطبة الجمعة يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وزع الغنائم: ألا تحبون أن أذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في غزوة حنين، في مغانم غزوة حنين، فإنه فرق الغنائم على الناس ضعاف الإيمان لأجل أن يقوى إيمانهم، وأعطى من يرجى كف شره عن المسلمين أو يرجى إسلامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من أجل ذلك، ووكل البقية وهم الأنصار رضي الله عنهم، فلم يعطهم لقوة إيمانهم وأن هذا لا يؤثر عليهم، بل هم متمكنة العقيدة من قلوبهم. فلما وجد بعضهم في نفسه شيئا من ذلك أو تكلموا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه إنما يعطي أقواما ليتألفهم على الإسلام، وأما من قوي إيمانه فإنه لا يحتاج إلى تألف، ويكفيه أن ومنهم الأنصار يكفيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم وكان من أهل المدينة، يكفيهم ذلك عن أن يعطوا شيئا من الأموال. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: يا شيخ، هل تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا؟
لا تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، فأحوال الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تقاس بأمور الدنيا من غير دليل شرعي يبين ذلك ويثبت ذلك. نعم.
سلمى تقول بأن عندها ذهب منذ سنوات ولم تزكيه، وتقول بأنني أستخدم هذا للأفراح والمناسبات، فهل أزكيه إبراء للذمة؟
على الصحيح ليس فيه زكاة، إذا كان يعد للاستعمال أو للعارية عند المناسبات فليس فيه زكاة. نعم.
أحمد تفضل من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلام.
كيف حالك يا شيخ؟ نعم. يا شيخ سؤالي عندي أمانة، يعني حق خالي أعطيته أمانة وقلت لها أعطوني ورجعها لي، ثم أرسلها لأخي وأخي فتحها وأخذ نصها، هي مبلغ من المال يعني كبير، أخذ نصها ثم أرجع للباقي، ما حكم الشخص الأول والثاني اللي فتح الأمانة لي أنا؟
الأمانة والوديعة يجب أن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومنها الودائع.
نعم.
فلا يجوز له أن يخون الوديعة، بل هو مؤتمن عليها ولا يعطيها لأحد أيضا، بل يحتفظ بها لصاحبها، فأنت الذي أخطأت حيث أعطيتها لغيرك فتصرف فيها.
لا، لأنه أنا معطي الأمان يشتري لي سيارة، ثم قلت له خلاص ما أبي سيارة، ثم أرجعها لأخي وأخي فتح الأمانة وأخذها، قال أنا طالب أخوي وأخذ نص المبلغ.
اسمع الإجابة
يا أخي، اسمع الإجابة. الله يهديك.
الله يجزاك خير.
خذ، يلزم من أخذ من الأمانة شيئا أن يرده وأن يغرمه لصاحبه، وإذا كان كما تقول فإنك تطلب منه ذلك، فإن أبى فإنك ترفع بأمره إلى المحكمة عند القاضي. نعم.
الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هل قراءة الفاتحة، هل يلزمني قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية
يعني مع الإمام؟
نعم يا شيخ.
إذا كنت تصلي منفردا فيلزمك قراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كنت تصلي مع الإمام، فإن كانت الصلاة سرية فإنك تقرأ الفاتحة ولا تتركها، وإن كانت الصلاة جهرية والإمام يجهر فإنك تستمع لقراءته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة. نعم.
هذا يسأل عن حديث: أنا ثالث الشريكين إذا لم يخن أحدهما الآخر، فضيلة الشيخ، وما معناه؟
الحديث صحيح، ومعناه أن الله مع الشريكين معية خاصة، يبارك لهما ويسددهما، فإذا خان أحدهما الآخر فإن الله يتخلى عنه ويصاب بالعقوبة وبضياع المال. فالله جل وعلا مع الشريكين، لأن الشريكين أو الشركاء كل واحد مؤتمن للآخر، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يخون شركاءه. فإذا كان الشركاء قائمين على الأمانة فيما بينهم فإن الله معهم، يبارك لهم ويسددهم في تصرفاتهم معية خاصة، وإن كان خان أحدهم فإن الله يتخلى عنهم. نعم.
له فقرة أخرى السائل يقول: بالنسبة للبسملة هل نقرأ، ولماذا لا تقرأ في سورة التوبة؟
لأنها لم تنزل قبلها. نعم.
حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما هي شروط التوبة يا شيخ؟
التائب من الذنب إذا كانت توبته صادقة وصحيحة فإنه يصبح معفو مغفورا له كأنه لم يذنب. وشروط التوبة: أولا أن يقلع عن الذنب، يعني يترك الذنب الذي تاب منه ولا يعود إليه، وثانيا شروط التوبة أن يقلع أولا عن الذنب الذي تاب منه، ثانيا أن يعزم أن لا يعود إليه، أن لا يعود إلى هذا الذنب، ولا تكون توبته مؤقتة وإنما تكون دائمة. وثالثا أن يندم على ما فات، وإذا كانت كان الخطأ بينه وبين مخلوق، الشرط الرابع وهو أن يؤدي إلى المخلوق ما أخذ من حقه أو يستبيحه منه. نعم.
مع أبو نواف، تفضل يا أبو نواف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. أنا عندي زكاة وعندي سائق خاص هندي مسلم وبيسافر إن شاء الله إجازة، فهل يجوز أني أعطيه من الزكاة مع العلم أني يستلم رواتبه بكامل، يعني ما نقف عليه أي حاجة، لكن حالته ضعيفة وما جاء له محتاج، هل يجوز أني أعطيه زكاة عشان يعطي أهله هناك منها جزء من الزكاة؟
إذا كنت تعطيه من أجل أن ترغبه في أن يرجع إليك ويعمل عندك فلا يجوز هذا، أما إن كنت تعطيه إياه لفقره ولا تنوي بذلك تأليفه عندك وترغيبه عندك فلا بأس.
الحمد لله. طيب بالنسبة للزكاة برضه يا شيخ، الله يحفظك، عندي عمالة في طبعا في شركة، مو يشتغلون عندي، أنا أشتغل معاها يعني موظفين مثلي، والعمالة هذول رواتبهم على 800 و900، لا أنا لاني مستفيد منهم ولا حاجة، بس أني إنهم مسلمين وفقراء، هل يجوز أن يعطيهم جزء برضه من الزكاة؟
نعم لا بأس بذلك.
الله يجزاك خير.
شكرا بارك الله فيك الصالح. الانشغال بالدنيا والأولاد، عندما نسأل شخص يقول أنا منشغل بهذه الدنيا وبالأولاد، فيرد الثاني يا شيخ صالح ويقول الله لا يشغلنا إلا بطاعته،
لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك، الذي ينشغل بطاعة الله لا شك أنه من الصالحين إن شاء الله. نعم.
هذا بائع للعطور يا فضيلة الشيخ، يقول أنا أبيع بهذه العطور وفيها كحول، هل علي في ذلك وزر؟
كونه يشاع فيها كحول ما يكفي هذا، فإذا تحققت أن فيها كحولا وأنها تسكر، لو شربها إنسان تسكره فلا يجوز لك بيعها، لأنها حينئذ تكون من الخمر، خمر لا يجوز بيعه، لكن هذا يحتاج إلى تحقق وتثبت. نعم.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما الفضل المترتب على ترديد لا حول ولا قوة إلا بالله وما معناه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلمة عظيمة ويستحب الإتيان بها، ومعناها لا حول أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل يا شيخ، العدل مع الزوجات بأي شيء يكون إذا كان الإنسان معدد؟
العدل يكون بالنفقة ويكون بالكسوة ويكون بالمسكن ويكون بالمبيت، أربعة أشياء، فإذا عدل بينهن في هذه الأربعة الأشياء فإنه أدى ما عليه، النفقة والمبيت والكسوة والنفقة والكسوة والمبيت، هذه هي الأمور التي يعدل فيها بين الزوجات. نعم.
تفضل يا عبد الله من جازان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عبد الله قصر التلفزيون شوي، قصر التلفزيون لان في تردد بيني وبينك، تفضل اطرح السؤال على الشيخ.
طيب جزاك الله خير. قصرت. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
ترى في تردد.
طيب اقصر التلفزيون يا عبد الله يا اخي.
طيب
يلا اطرح سؤالك.
سؤالي يعني فضيلة الشيخ ذكر بأن المأموم يسمع الإمام في صلاة الجهرية،
طيب،
وينصت يعني إلى القرآن، فهل هذا يعني أنه ما يقرأ الفاتحة بعد ما يستمع لسورة الفاتحة؟
يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام.
شكرا شكرا.
تكفي قراءة الإمامة.
نعم شكرا. فضيلة الشيخ إذا فاتني بعض التكبيرات في صلاة الجنازة ما الحكم؟
تأتي بها بعد سلام الإمام وتسردها سردا، ما تجعل بينها فواصل، بل تتابعها بعد صلاة بعد تسليم الإمام قبل أن ترفع الجنازة. أما إذا رفعت الجنازة فإنه فات قضاء التكبيرات. نعم.
فضيلة الشيخ ورد حديث ما أدري يقول عن صحته، لا يرد القدر إلا الدعاء. إذا كان الله عز وجل قدر عليك مرض وأخذت بالدعاء هل وبدأت تدعو كثيرا هل يصرف عنك هذا المرض؟
أي نعم، الدعاء أيضا من القدر، فيدفع القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، فيدفع القدر بالقدر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مقدار العلم المجزي ليقوم به الشخص وليتعلمه الإنسان؟
تعلم أركان الإسلام الخمسة، إقام الصلاة والشهادتين ومعناهما، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، يتعلم أحكام هذه الأركان الخمسة، وهذا واجب على كل مسلم، وجوب عين، وما زاد عن ذلك فإنه يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم.
فضيلة الشيخ بالنسبة يقول: الهموم والغموم وكثرتها في وقتنا الحاضر، ما أسبابها وما علاجها؟
الله أعلم بأسبابها، يسأل علماء النفس في ذلك، لكن سببها والظاهر والله أعلم الانشغال بالدنيا وتكاسل عن أعمال الآخرة، وكذلك الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وهذا مما يسبب على الإنسان أن يصيبه ما يصيبه من الهموم والغموم والأحزان. أما إذا لازم ذكر الله وأدى الصلوات الخمس في مواقيتها فإن الله يذهب عنه هذه الهموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم.
معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يكتب أجركم إن شاء الله. عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا بحكم العمل يا شيخ أحيانا يكون معنا مريض أو مصاب، ونأخر مثلا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بحكم أنه مريض معنا، مثلا ما قل منا حادث أو بيت إلى المستشفى، تأخر الصلاة أحيانا ساعتين ثلاث ساعات بحكم المصاب معنا والمريض للمستشفى وإسعافه يعني، فما أدري الحكم فيها يا شيخ.
لا تصلون كل صلاة في وقتها، لأن هذا لا يؤثر على حالة المريض. الصلاة ما تأخذ وقتا طويلا، تحافظون على الصلاة مع عنايتكم بالمريض، وأنتم ماجورون إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ترديد عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون في المصائب، أو هي خاصة في شيء معين يا شيخ؟
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه تقال عند المصائب. نعم.
هذه مصرية مقيمة بالرياض تقول: فضيلة الشيخ، عندي أولاد 4 سنوات وثلاث سنوات وسنتين قبيل المغرب، تقول بأنني أجمعهم وأنفث عليهم أقرأ بعض الآيات سورة الإخلاص والفلق والناس كل يوم يا فضيلة الشيخ، والصباح كذلك.
هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، فاستمري عليه. نعم.
شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع ذكركم في الدارين. أشكر فريق العمل من مكتبة الشيخ، الزملاء هناك، كما أشكر زملائي معي في استوديو الرياض. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.